السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلنا عند باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. انتهى رحمه الله من هذا الباب الأول. هذا الباب أخواتي في الله باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد. المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب ذكر الحكم الشرعي على هذا الإنسان الذي يعمل الصالحات ويريد بهذا العمل الدنيا، بل جعله رحمه الله من الشرك. وثمة مسألة هنا مهمة جدا، وهي: أيهما أشد، الرياء أم العمل لأجل الدنيا؟ هل السؤال واضح بارك الله فيكم؟ هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ الحمد لله. الشيخ ابن قاسم عليه رحمة الله، الشيخ ابن قاسم عليه رحمة الله ذكر في حاشيته على كتاب التوحيد، وهذه الحاشية من أروع الشروح الصغيرة على هذا الكتاب، أنصح الجميع بقراءتها. ذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى ورجح أن العمل من أجل الدنيا أعظم، العمل من أجل الدنيا أعظم من الرياء. لماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ قال: لعدة أسباب، منها أن العمل من أجل الدنيا يسري ويمتد، وأما العمل الرياء فإنه في عمل دون عمل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ولهذا سمي طالب الدنيا عبدا. أما المراء فما جاءت فيه هذه التسمية كالتي جاءت في صاحب الدنيا، والله تعالى أعلم. الآن قول الله عز وجل: ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قبل الشروع في شرح هذه الآية لابد لنا أن نبين قضية. السلام عليكم ورحمة الله. أقول أخواتي بارك الله فيكم، ينبغي لنا أن نبين قضية مهمة قبل الشروع في شرح هذه الآية، وهي أن طلب الدنيا بعمل الآخرة على ثلاثة أقسام، ننتبه بارك الله فيكم لها. طلب الدنيا بعمل الآخرة ثلاثة أقسام: الأول أن يعمل الخير خالصا لوجه الله الكريم لكنه يرجو من الله أن يثيبه عليه في الدنيا. مثال على ذلك: رجل تصدق صدقة لله عز وجل لكن أراد منها حفظ ماله، يعني هو يتصدق لأجل أن يحفظ الله عز وجل هذا المال. نقول هذا القسم حرام، حرام، تصدق لأجل الله ولا ترد بعملك إلا الله عز وجل. الثاني أن يعمل الخير لا 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 ليس خالصا لله عز وجل، بل لأجل رياء الناس وسمعتهم، يعمل العمل لأجل الناس، هذا شرك بالله عز وجل، عمل العمل لأجل الناس. النوع الثالث أن يعمل الخير لأجل كسب مادي من الناس، يعني هو لم يكن مخلص وليس لأجل مدح الناس وتسميعهم له، بل هو عمله لأجل الكسب المادي، مثل الإنسان يحج لكي يأخذ مالا على الحجة من الناس، يعني هو يحج عن فلان لكي يأخذ منه المال وما شابه ذلك. أو الذي يتصف بالدين والصلاح لأجل أن يكون إماما مثلا، وهذا القسم نسأل الله العافية أحسنت بارك الله فيك، مثلا هو يستغفر، يستغفر، هو يستغفر، الأصل يكون استغفار لأجل الله عز وجل، لكن هو يستغفر لكي يأخذ مالا مثلا. أختنا عبير بارك الله فيكم، وهي أن الإنسان يستغفر بنية الزواج أو بنية الإنجاب. الآن الله عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بسبب الاستغفار طبعا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعض أهل العلم قال لا، ليس من أجل الاستغفار هذا، بل لأجل رجوعهم وتوبتهم إلى الله عز وجل. وبعضهم قال لا، الاستغفار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقهم حيث لا يحتسب. فهنا هذه قضية مختلفة نوعا ما، واضح اختنا بارك الله فيكم، هو يستغفر بنية الإنجاب أو يستغفر بنية الفرج، هذا يختلف. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. لكن إنسان مثلا يعمل عمل لم يرد فيه نص، مثلا هو مثلا يربي لحيته ليس لأجل الله، ويلبس دجداج مثلا، يدرس شريعة لأجل أن يصبح مثلا مفتي، أو لأجل أن يكون مثلا إماما في يوم الأيام، هنا الإشكالية نسأل الله السلامة، هنا الإشكالية. أما أخواتي بارك الله فيكم، أما من أراد بعمله وجه الله عز وجل لكن حصل له شيء من الدنيا فأخذه، فهذا لا يسمع عليه. يعني أخواتي أختنا إيمان، مثلا إنسان في التوجيه، عندنا توجيه إشكالية عند الطلبة، فيصبح يصلي في المسجد لله عز وجل لكن بنيته أنه يصلي حتى يوفقه الله عز وجل في الدنيا، نقول هذه قضية خطيرة جدا نسأل الله السلامة، وهذا أشرك بهذا العمل، وإن كان من الشرك الأصغر نسأل الله السلامة، إلا أنه إيش فقد الأجر عند الله عز وجل، فإنه سيأخذ أجره في الدنيا. واضح أخواتي بارك الله فيكم. قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي من أراد بعمله الديني المنفعة الدنيوية، كالذي يجاهد من أجل الغنيمة أو الذي يتصدق من أجل حفظ المال وما شابه ذلك. قال الله عز وجل نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نثيبهم على أعمالهم في الدنيا، بالنجح في التوجيه بالدنيا نوفق لها أبنائها، هاي اللي بتقوم الليل لأجل أولادها، نوفي إليهم نثيبهم على أعمالهم في الدنيا، وذلك مثلا بإعطائهم الصحة أو التوسيع عليهم في الرزق وغير ذلك، وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون منها شيئا، وإنما يجزيهم الله عز وجل بها في الدنيا لمن أراد، لمن أراد سبحانه، لكن وحبط ما صنعوا فيها، يعني أعمالهم حابطة لم يستحقوا عليها الثواب عند الله عز وجل يوم القيامة، لأنهم أعطوا ثوابها في الدنيا. واضح أخواتي بارك الله فيكم. قال الله عز وجل وباطل ما كانوا يعملون، أي وعملهم باطل من أصله، لأنهم لم يقصدوا به وجه الله عز وجل، والعمل الباطل لا ثواب لهم. طيب ما هو أثر إرادة الدنيا على العمل؟ من خلال هذه الآية، من خلال هذه الآية نعلم أن أثر إرادة الدنيا على العمل على قسمين، إما الحبوط أو النقصان. واضح أخواتي؟ الحبوط وهذا إذا أراد الدنيا فقط، والنقصان وهذا إذا أراد الدنيا والآخرة. ها أراد يجمع، يريد الدنيا ويريد الآخرة. مسألة، لو قال قائل هذه الآية في المشركين فكيف سحبت على المؤمنين؟ قد يسأل هذا السائل أحد، ما أليس كذلك أخواتي بارك الله فيكم؟ نقول اشتركوا معهم في الوصف فأصبح الحكم واحدا. يعني قد تشتركي أنت المسلمة مع الكافرة لا في أصل الإسلام والكفر بل في الوصف. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولو بصفة معينة. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ثم قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأيس عبد الدينار تأيس عبد الدرهم أو الدرهم. هذا الحديث بارك الله فيكم قسم الناس باعتبار الإرادة في العمل الصالح إلى قسمين، وبدأ بالقسم الأول وهو من كان يريد العمل الصالح بالدنيا فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالهلاك والشقاء، تعس عبد الدينار. عبد الخميصة، الخميصة هي كساء، كساء إما أن يكون من حرير أو من صوف ويكون هذا معلم يعني فيه خطوط، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا. تعس عبد الخميلة يعني القطيفة وهي لباس، كان أيضا مشتهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، له خمائل يعني يكون من أي نوع يعني مش نوع معين. قال وإذا قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخمير إن أعطي رضي ولم يعط سخط في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم تعيس وانتكس، نسأل الله السلامة، يعني خاب وخزر. والانتكاس في الأصل عودة المرض بعد الشفاء، تقولين والله ابني أو أخي بعد أن شوفي انتكس، يعني رجع إلى الحال التي كان عليها، نسأل الله السلامة. قال صلى الله عليه وسلم وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة فلا يجد من يخرجها، وهذا دعاء، يعني المقصود هنا إذا وقع في البلاء لا يجد من يترحم عليه أو يعطف عليه أو يساعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم طوبى، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها شجرة في الجنة وقيل إنها الجنة، يدعو لمن؟ لرجل. هذا الرجل ما باله؟ انظروا أخواتي بارك الله فيكم ما هي صفته، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني محارب مجاهد في سبيل الله عز وجل. العنان هو الحبل الذي يمسك الفرس. قال أشعث رأسه، يعني مشغول في الجهاد شغلا يمنعه عن تنظيم شعره وترجيله يعني تمشيطه. مغبرة قدماه، يعني ملازم له الغبار، لماذا؟ لكثرة جهاده ومصابرته في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لا يضره أين يكون، يعني إن وكل إليه حراسة الجيش كان في الحراسة، كان في المحافظة عليه، امتثل ذلك ولم يقصر سواء بنوم أو غيره. وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني إن جعل في مؤخرة الجيش ويسمون الساقة صار فيها ولزمها. هذا الرجل كثير من الناس ينظرون إليه بأنه إنسان دنيء، يعني إنسان يعني لا يؤبه له ولا ينظر له، حتى أنه إن شفع لم يشفع، يعني وإن توسط لأحد عند الملوك ونحوهم طبعا كالوزير أو المدير لم تقبل وساطته. لماذا؟ لهوانه على الناس، نسأل الله العافية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعاء طيبا. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ دعا له بماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ دعا له بماذا؟ دعا له بالجنة، دعا له بالجنة. مسألة هنا وهي طوبة، نعم أحسنتي، إما أن نقول هي الجنة وإما أن نقول هي شجرة في الجنة، أحسنتي. مسألة ما حكم تعليم القرآن؟ نقول تعليم القرآن يجوز. ما هو الذي يجوز؟ يجوز أن يعلم الإنسان غيره القرآن ويأخذ على ذلك شيئا من الدنيا، وليس هو داخل في هذا الباب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل جلاله ومثله أيضا أخواتي بارك الله فيكم العلاج بالقرآن، لكن لنتقي الله عز وجل في هذه في هاتين القضيتين، لا نثقل على الناس ولا نكثر، نحن نأخذ حتى نتكفف. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ لماذا أوردت هذه المسألة هنا؟ لأن بعض الناس يرى أن الإنسان إذا علم القرآن وأخذ المال فهو أراد الدين بالدنيا، نقول لا، بل يجوز له ذلك. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ نعم يا أختي بارك، أختنا إيمان حفظكم الله، الإنسان يعني إذا انتسب لجمعية هو أصلا بدون أن ينسب نفسه، إذا اشتغل معهم ينسب إليهم، نقول هذا الرجل ينسب إلى جمعية كذا وكذا كذا وكذا لتحفظ القرآن. فالآن هو يشتغل في الجمعية يعني لينفق على نفسه. واضح بارك الله فيكم؟ نعم يخدم على العمل فيها لأنه يريد الراتب. نعم يجوز له ذلك أختنا بارك. كلنا يعني أخواتي بارك الله فيكم قد يعمل عملا هو لوجه الله عز وجل، ولكن في الوقت نفسه يطلب الراتب، لا بأس يا أختي. يعني وإن لم نقل بهذا فنقول من أين ينفق على نفسه؟ هل يمد يديه إلى الناس؟ نسأل الله العافية. وإذا أتاه المال من غير أن يطلبه يجوز قطعا. والدليل يا أختنا عبير حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا المال إذا جاءك من غير مسألة فخذه، يجوز من غير أن يكون قد سأله أو نفسه تتطلع له. الآن الباب الذي يليه هو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه الله عز وجل فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وانظروا أخواتي بارك الله فيكم إلى هذا الحديث العظيم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول الله عز وجل، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هل الصوت واضح أخواتي أم ذهب؟ قال: فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. انتهى هذا الباب. الآن أخواتي بارك الله فيكم، هذا الباب والباب الذي بعده يعتبران من أصعب الأبواب حقيقة. لماذا؟ لأن لهما تعلقا بالواقع. الآن عندنا إشكالية في هذا الواقع العصر المعاصر، أن هناك أناس كثر يقعون في هذه الآيات أو في هذه الأبواب يعني، وهذه الأبواب تحتوي الآيات والأحاديث. المصنف عليه رحمة الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حكم على أن من أطاعهم فقد اتخذهم أربابا، هكذا في الباب في الترجمة. فموضوع هذا الباب يتحدث عن الطاعة وأحكامها. الطاعة قضية مهمة جدا، وذكر المصنف هنا صنفين. من هما أخواتي بارك الله فيكم؟ أحسنتي، العلماء والأمراء، من أطاع العلماء والأمراء، لكن يقاس عليهم أصناف أخرى كرؤساء العشائر وكل من له شأن في الطاعة كالوزير كمدير المدرسة وما شابه ذلك. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة. هذا كلام من حبر الأمة وترجمان القرآن كان جوابا لحوار دار بينه وبين من كان حوله من الصحابة والتابعين طبعا. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب نسك التمتع في الحج، ويستدل على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده في المجلس من يرى أن الإفراد أفضل، وهي مسألة فقهية، وكانوا يستدلون بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فغضب غضبا شديدا وقال هذا القول: يوشك، يعني يقرب، يوشك يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. تخيلوا أخواتي، هذا في مسألة فقهية، فكيف في مسائل العقيدة؟ فكيف في مسائل العقيدة؟ أبو بكر وعمر صحيح هما الخليفتان الأول والثاني من الخلفاء الراشدين، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه إذا تعارض مع قولهما مقدم على أصول الفقه. مناسبة هذا الحديث تحريم تقديم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، وأن من قدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحق هذا الوعيد، نسأل الله السلامة. كثير من الناس الآن تقول له قال الله وقال الرسول، يقول لك قال الإمام أحمد، قال الشافعي، الشافعي يقول كذا وكذا، وأنت تقول له يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول لك يقول فلان، نسأل الله السلامة. أصبح التعظيم لقول الأشياخ وأئمة المدارس العلمية أو الفقهية مقدم على قول الله وعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخواتي بارك الله فيكم فيه فوائد عظيمة، منها أن من بلغه الدليل ورده تقليدا لإمامه أو لإمام من الأئمة فإنه ينكر عليه بغلظة، ينبغي عليك أن تنكري عليها بغلظة. الفائدة الثانية أنه لا يلتفت إلى رأي من كان، أو أنه لا يلتفت إلى رأي أي واحد من الناس إذا خالف رأيه الكتاب والسنة. الفائدة الثالثة تحريم التقليد مع وضوح الدليل، تحريم التقليد مع وضوح الدليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يعني هؤلاء القوم ما بينهم أخوات بارك الله فيكم، هل هم طلبة علم وعلماء أم هم عوام؟ أخواتي معنا أنتم بارك الله فيكم، أحسنتي، نعم نعم هم طلبة علم وعلماء، عرفوا الإسناد يعني عرفوا صحة الحديث، عرفوا سند الحديث عفوا وصحته، يعني حكموا عليه بالصحة أو الضعف، ثم بعد ذلك يذهبون يعني يأخذون برأي سفيان، سفيان الثوري عليه رحمة الله، وهو من العلماء الأكابر عليه رحمة الله، لكن لا نأخذ برأيه ونترك قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الإمام أحمد، قال يذهبون إلى رأي سفيان، انتبهوا أخواتي بارك الله فيكم، ولم يقل يذهبون إلى دليل سفيان. هنا قضية مهمة وهي تقديم الرأي على الحديث، واضح أخواتي بارك الله فيكم، كلامي واضح؟ هذه قضية مهمة جدا. قال الإمام أحمد ويتركون الحديث وقد صح عندهم سنده، يعني تركوا الحديث لأجل قول فلان وعلان. فهنا القضية العظيمة التي تقسم الظهر. قال يخالفون يعني يريدون فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر مين؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم ينزل بهم عذاب في الدنيا، سواء كان قتل أو حرق أو أي نوع من أنواع العذاب، أو يصيبهم عذاب أليم يعني يدخره الله عز وجل لهم في الآخرة، يسأل الله العافية. فالآن أخواتي بارك الله فيكم، من خلال هذه الآية أصبح المخالف لأوامر الله معرض لشيئين، معرض لشيئين. الشيء الأول أن يتدرج به الأمر إلى أن يقع في الشرك، نسأل الله السلامة. والأمر الثاني أن يصيبه عذاب أليم، أن يصيبه عذاب أليم. واضح بارك الله فيكم أخواتي. قال الإمام: إذا رد بعض قوله، لعله إذا رد بعض قوله، يعني إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رد قول النبي صلى الله عليه وسلم سبب عظيم لزيغ القلب، سبب عظيم لزيغ القلب. ها، وإيش أخواتي بارك الله فيكم؟ وتنكبه الطريق المستقيم، طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والميل للقلب يترتب عليه الهلاك في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. قولوا آمين. أحسنتم بارك الله فيكم. أنا أحب أن يكون الأخوات دائما منتبهات، يعني وأنا أتكلم أنا أنظر إلى الشاشة أخواتي بارك الله فيكم. الآن قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني أن رده شيئا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سبب لماذا؟ لزيغ القلب، ثم بعد ذلك لوقوعه في الهلاك في الدنيا والآخرة. الآن هذا الأثر بارك الله فيكم، هذا يسمى أثرا عند العلماء، مناسبته إنكار الإمام أحمد أو الإنكار من العلماء والتعجب منه من هؤلاء طلبة العلم والعلماء العارفين بالحديث تصحيحا وتضعيفا، ثم يتركون هذا الشيء ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. طبعا سفيان عليه رحمة الله هذا مثال كان في ذلك الزمن، لكن غيره كثير. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وقد وقع في خلاف في تصحيحه، لكن الترمذي عليه رحمة الله حكم عليه بالحسن. وهو هل الصوت واضح بارك الله فيكم أخواتي؟ أين وقفنا آخر شيء؟ نعم، أقول هذا الحديث وقع خلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فالإمام الترمذي عليه رحمة الله حسنه، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تضعيفه، والأمر كما قال الترمذي بأنه حسن إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا، يعني جعلوا، قال النبي، قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يعني جعلوا هؤلاء الأحبار، والأحبار طبعا هم علماء اليهود، والرهبان هم علماء النصارى، وقيل الرهبان هم العباد. لا بأس أخواتي بارك الله فيكم، لا بأس أختنا. اتخذوهم ماذا؟ أربابا، يعني معبودين. فاستغرب علي بن حاتم. والمسيح ابن مريم عليه رحمة الله هذا هو الصنف الثالث من الأمور التي اتخذوها، إلا أن اتخاذهم للمسيح ابن مريم اتخاذ عبادة وتقرب، وأما الأحبار والرهبان فاتخذوهم اتخاذ طاعة، اتخذوا الأحبار والرهبان والمسيح، شيء منهم اتخذوهم اتخاذ طاعة، وشيء آخر وهو المسيح عليه السلام اتخذوه اتخاذ عبادة وتقرب. سبحانه تنزيه لله عز وجل عن ماذا؟ عما يشركون، عن الإشراك في عبادته وطاعته. قال عدي: لسنا نعبدهم يا رسول الله، يعني يريد الصنفين الأولين الأحبار والرهبان، ما كنا نعبدهم، يا لا كنا نسجد لهم ولا نركع لهم. فظن رضي الله عنه أن العبادة مقصورة على التقرب بالسجود والذبح والصلاة، ففسر العبادة بماذا؟ ببعض صورها، ففسر العبادة ببعض صورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس، وهذا استفهام استنكاري، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، هذه هي عبادتهم، هذه هي إيش أخوات بارك الله فيكم، عبادتهم، هذه هي عبادتهم. نعم بالطاعة. طيب ثم قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. وقيل: عفوا، وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف، فضربه بالسيف فقتله رضي الله عنه، رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. أين وقفنا آخر شيء؟ نعم أحسنتم. أقول أخواتي بارك الله فيكم، موضوع هذا الباب هو الحكم والتحاكم إلى غير ما أنزل الله، وهذا الموضوع مهم جدا، وعلاقته بكتاب التوحيد أن التحاكم والحكم ينافي توحيد الربوبية. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ينافي توحيد الربوبية. فهذا الباب ينبغي لنا أن ننتبه إليه وأن ندقق في معانيه، وأن ندقق في معانيه. بداية ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بماذا؟ بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، كما ذكر ذلك في سبب نزولها أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، كما بين الإمام عليه رحمة الله. أحسنت أختنا عبير في حديث عمر، طبعا الأخت كتبت الجواب على سؤال ماضي وهو نفسه الجواب على هذا السؤال. والآية أخواتي بارك الله فيكم أعم من ذلك، أعم من ذلك كله الذي ذكر. فحيث كان التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو مجتمع الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ها، وهذا ينبغي أن نلتزم به. فلذلك نبه المصنف عليه رحمة الله على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من ماذا؟ من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا الشرط الأول. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أخواتي بارك الله فيكم، لعلنا نقف عند هذا الباب لأن النت بدأ يستاء عندنا جدا، وإن شاء الله قد نعوض في هذا الأسبوع درسا آخر بدل الأسبوع الماضي، أو أننا في الأسبوع القادم نمكث ساعة ونصف إن شاء الله. سنتواصل مع الإدارة ونعلمكم بذلك. نسأل الله عز وجل التيسير، ولعلنا نقف عند بداية هذا الباب. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن سماعكم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمور النت، مع أننا أصلحناه سبحان الله، لكن ما أدري، يبدو أننا سنرجع مرة أخرى على الشركة. نعتذر إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.